العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين ابن باطل محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. لا نزال في الفقره رقم 6 التي تكلمنا عنها اجمالا بالامس ونعيد الكلام فيها اليوم ان شاء الله. قال: واما اجزاء غسل الجنابه لو فقده عن غيره. وقلت المقصود بذلك انه نوى غسل الجنابه وغسل عن نية الغير ولم ينوه، أصلا لم يخطر في باله ذلك الغسل الآخر، لم ينوي هذه النية. يعني لو كان قد أجنب في يوم جمعة وكان هذا اليوم أيضا يوم عيد، فهل يكفيه الغسل للجمعة عن غسل الجمعة وغسل العيد وإن لم ينوي غسل الجمعة وغسل العيد؟ هذا هو الكلام. هو ذكرت لكم بالأمس اغتسل للجنابة، فالمفروض أن غسله للجنابة يكفي عن غسل الجمعة وغسل العيد ولو كان غافلا عن ذلك. هذا هو مفروض المسألة. وقلنا الشيخ المصنف قال: فللصحيحة المذكورة. يا صحيحة، صحيحة زرارة، أذكر بها: إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والحجامة وعرفة والنحر إلى آخره. وقلت بالأمس أن الاستدلال بهذه الرواية على هذا المطلب يتم فيما لو قلنا أن الجار المجرور في قوله للجنابة متعلق بالإجزاء في قوله أجزأك غسلك. أما إذا قلنا بأن الجار والمجرور للجنابة متعلق للغسل فلا يتم الاستدلال لإثبات هذا المطلب وتوضيح ذلك. الرواية ماذا قالت؟ أجزأك غسلك ذلك للجنابة والحجامة وعرفة. إذا قلنا إن الجار والمجرور متعلق بالغسل فحينئذ ماذا يكون المعنى؟ أجزأك غسلك للجنابة عن الجنابة وللحجامة عن الحجامة وعن عرفتي لغسل يوم عرفة، بمعنى أن الغسل بنية هذه العناوين مجزئ عنها ولو كان غسلا واحدا. فحينئذ هذا غاية ما يفيد شنو؟ يجزي أن تنوي الجميع بغسل واحد، ولا ينفع في إثبات أنه لو نوى الجنابة أجزى عن غيرها وإن لم ينوي ذلك الغير. إذا قلنا بأن لفظة للجنابة الجار والمجرور متعلق للغاسل فحينئذ يكون معنى الرواية غسلك للجنابة وللحجامة ولعرفة مجزئ عن هذه العناوين ولو كان غسلا واحدا. أما لو قلنا أن الجار والمجرور للجنابة متعلق للإجزاء للفعل فحينئذ يصير المعنى أجزأك أجزأك غسلك للجنابة عن غيره وإن لم تنوى. كيف؟
شلون يصير المعنى؟ يصير المعنى هكذا،
يصير غسلك الذي غسلته للجنابة أجزأك عن غيره. أجزأك غسلك للجنابة وللحجامة، يصير المعنى هكذا. إذا كان الجار والمجرور للجنابة متعلق للإجزاء، يصير المعنى أجزأك غسلك للجنابة، بمعنى غسلك عن الجنابة أجزأك عن غيرها، أي غسلك أجزأك للجنابة ولغيرها. شوفوا أضرب مثال، لأنه قال القائل أكرم كل عالم في البلد، نجي نشوف في البلد الجار والمجرور على لأي شيء متعلق. إذا قلنا متعلق للإكرام فماذا يصير المعنى؟ أكرم في البلد كل عالم، يعني أكرم علماء البلد لكن في البلد، لأن الجار والمجرور في البلد قيد للإكرام. وإذا قلنا الجار والمجرور لا متعلق للعالم في البلد، فيصير شنو المعنى؟ أكرم علماء البلد ولو في غير البلد. كذلك الحاكم موردنا للجنابة الجار والمجرور متعلق لأي شيء، للغسول، حينئذ لا ينفعنا في إثبات إجزاء غسل الجنابة عن غيره وإن لم تنوي، لأن شنو المعنى يصير؟ غسلك للجنابة ولعرفة مجزئ عنهما، وبالتالي لا ينفع أن غسل الجنابة يجزى عن غيره وإن لم تنوي ذلك الغير. غاية ما ينفع أن غسل واحد إذا نويت به عناوين متعددة مجزئ عن هذه العناوين. بينما لو قلنا أن الجار والمجرور متعلق للإجزاء، فيصير المعنى غسلك أجزأك للجنابة وللحجامة و فحينئذ يصير المعنى الجار المجرور متعلق بالإجزاء، فيصير المعنى غسل الجنابة مجزئ عن غيره وإن لم ينوى ذلك الغير. إن لم تقبل بذلك ورأيت أن هذا الكلام ليس عرفيا، طبعا قبل هذا الصحيح والثاني، شنو الصحيح والثاني؟ بمعنى ان الجار والمجرور متعلق بالإجزاء. لما؟ لانه في اللغة الجار والمجرور يتعلق بالفعل لا بكل شيء يصلح ان يكون متعلقا له. فاذا شككنا ان الجار المجرور يتعلق بفعل سابق عليه ام بشيء اخر، ففي الغالب في اللغة انه يتعلق بالفعل المذكور قبله، اي قبل الجار والمجرور.
ها الاغتسال ابعد من
لا لا بغض النظر، حتى لو كان الفعل ابعد يعود للفعل ما دام الفعل قبل لفظ الجار.
وانت اغتسلت واجزاك هو فعل
اجزاك غسلك، لا غسل مو فعل، اجزاك فعل في اللغه العربيه.
نعم
اجزاك اجزاك شنو اجزاك؟
نعم فعل. نعم اجزاك نفس الفعل.
نعم فأنا الغسل أقرب للفظ للجنابة غسلك، لكن نقول الجار والمجرور يعود على فعل سابق ولو كان بعيدا. إذا لم تقبل بذلك فنقول يكفي إثبات ذلك ذيل الرواية. ماذا قال ذيل الرواية؟ إذا اجتمعت عليك حقوق أجزأها عنك غسل أجزأها. ماذا قالت الرواية؟ قال الرواية إذا اجتمعت عليك حقوق أجزأها غسل واحد. هي دلت بإطلاقها إن غسل واحد بالإطلاق، غسل واحد نويته يكفي عن بقية الأغسال وإن لم تنويها. الآن أجزأك غسل واحد شنو يعني أجزأك غسل واحد؟ شنو يعني؟ يعني أجزأك غسل واحد عن كل الأغسال فيما لو نويت كل الأغسال، و وأجزأك غسل واحد فيما لو نويت هذا الغسل ولم تنوي بقية الأغسال. بالإطلاق نستفيد أجزأك غسل واحد عن بقية الأغسال وإن لم تنوي بقية الأغسال. أجزأك غسل واحد شنو يعني أجزأك غسل واحد؟ شنو الرواية تقول؟ الرواية ماذا تقول؟ إذا اجتمعت عليك حقوق أجزأها غسل واحد. هذا هذا تشمل حالة ما لو نويت بالغسل الواحد كل الأغسال بعناوينها، أو نويتها إجمالا بقصد القربة المطلقة، أو لا نويت بالغسل الواحد عنوانا، ومع ذلك الرواية تقول يجزي. بالإطلاق نستفيد أنه ولو قصدت غسل الجنابة ولم تقصد بقية العناوين يجزي قصد غسل الجنابة عن غيره من العناوين. واضح؟ هذا بديل الرواية، لا سيما وأن الرواية لم تقل أجزأك الغسل حتى تقول أنه يشير لغسل ما الذي ذكر في بداية الرواية، إنما نكرت وهي لا تشير إلى غسل محدد. وبالتالي كل غسل تأتي به ليس فقط غسل الجنابة يكفي في الإجزاء عن غيره وإن لم تنوي ذلك الغير، بل هذه بعد كثيرة العبارة المصنف، بل يمكن أن يستفاد من هذا الذيل أن كل غسل أتيت به ونويته يجزي عن غيره وإن لم تنوي ذلك الغير. يعني اغتسلت المرأة غسل حيض، اغتسل الرجل غسل مس ميت، تبول إذن حينئذ يمكن أنا وهذا الذيل أستفيد أن ذلك الغسل يجزي حتى عن غسل الجنابة ويجزي عن غسل العيد ويجزي عن غسل عرفة وإن لم ينوى ذلك العنوان. نعم وردت روايات في خصوص غسل الحيض، وتشير هذه الروايات إلى أن غسل الحيض لا يجزي عن الجنابة. لا بد أن تعال هذه الروايات، إما أن نقبل المعالجة أو نخرج مورد الحيض عن هذا الإطلاق، لا داعي لذكره ليس فيه صناعة مهمة. نطبق العبارة.
المقصود
أن
هذا الإجزاء في التوافع والإجزاء في التكليف، لما يقول أجزاء كبسل واحد إذا نظرنا إلى الخلاف المذكور في الرواية
ليس فقط سقوط التكليف، ماذا معناه؟
نجد أنه يعني أقصد يعني لو كان هناك أجزاء ثلاثة يكون في سقوط التكليف، يعني
تجتمع عدة تكاليف
على شخص واحد، وبالتالي إذا
اغتسل
غسل واحد
فقط. لا اسمع، مرة أنا نويت غسل الجنابة وحينما نقول يجزي عن غسل الجمعة، شنو يعني يجزي عن غسل الجمعة غير مطلوب مني؟ معناه بترتب صلاة. ومرة أقول غسل الجمعة يجزي عن غسل الجنابة، شنو يعني؟ يعني حقق الشرط للدخول في الصلاة، يعني مو فقط سقوط التكليف، يعني ما يترتب على التكليف، ما يترتب على التكليف ما هو شرط لغيره، فحينئذ يستطيع أن تدخل الصلاة بهذا الغسل، غسل الجمعة ليس شرطا لغيره، أمر آخر. المكسور حط الجزء ما أدري شو. ليس فقط ترتب الدواء.
نعم. يعني ولكن خصوصا في بعض الأنواع المتحدة المذكورة في غسل الزيارة ترتب الدواء، ولكن هذا يصطدم بأن النية قوام العمل التعبدي. يعني خصوصا في ترتب الدواء كيف أمكن أن نقول بأنه إجزاء في ترتب الدواء مع أن المكلف لم يقصد؟
لأنك نويت الطبيعة، والطبيعة لها أسباب، ولا يضر عدم نية الأسباب، لأن الغسل طبيعة واحدة. إذا لم تنوي الطبيعة قلت أمس أنا، بس اسمح لي، إذا قلت فدواء الصبح الصبح قسل غايتها بغيبية غسل الجنابة لم ينوي شيئا، أبدا لم ينوي شيئا، هذا لا يجزي. لكن لأنك نويت غسل الجنابة، غسل الجنابة الغسل هو طبيعة لها أسباب، تارة تكون الجنابة وأخرى الجمعة، لا يضر عدم نية الأسباب، أنت تقربت إلى الله بهذا الغسل.
ومع ذلك يترتب ما يترتب نفس الاعذار مع لو كان هناك قرض، وبالتالي
لا يضر. قلت المدعى هذا لا يضر انك نويت الطبيعه تقربا الى الله ونويت خصوص عنوان، لا يضر في انك لم تتقرب الى الله اذا لم تنوي العنوان الاخر، هكذا يقولون لا يضر ذلك. لو لم تنوي اصلا شلون تتقرب الى الله مع ان الغسل عباده؟ لم تنوي اصلا، لا مشكله في ذلك. نيه السبب لا تلغي التقرب الى الله، بقيت انت بهذا الغسل تتقرب الى الله سبحانه وتعالى. قال واما اجزاء غسل الجنابه لو قصده، قلت انا امس شنو لو قصده؟ قصد غسل الجنابه ولم يقصد الغير عن غيره، يعني غيره شنو؟ ولو لم يقصده فللصحيحه المذكوره ايضا، لانه المتيقن منها. شوي انتبهوا لي، شنو لانه المتيقن منها؟ هذا المصنف بعد ما يريد يشير الى الاستدلال الاول في ان لفظة للجنابة الجار والمجرور متعلقة بالإزاء، لا، هذه العبارة لا تشير الى هذا الاستدلال. المصنف فقط يريد ان يشير الى الاستدلال بذيل الرواية. ذيل الرواية ماذا قال؟ اذا كانت عليك حقوق اجزاها غسل واحد، والرواية تتحدث عن الجنابة في بدئها، فالقدر المتيقن منها انك ان نويت غسل الجنابة اجزأك عن بقية الاغسال، لانه القدر المتيقن هذا معناه، لانه المتيقن ممن؟ من الرواية. هنا استدلال بالذيل، بل قد يستفاد منها هذا، بل قد يستفاد منها اجزاء اي غسل قصد عن غيره لم يوجد في المتن. ترى راجعوا المتن، شوفوا راجعوا المتن، راجعوا الفقرة 6 في المتن، او الاتيان بخصوص غسل الجنابة فانه مجزئ عن الغير. ثم قال والمحدث، بعد هذا ما ذكر في المتن، هذا شيء اضافي هنا، قال بل قد يستفاد منها اجزاء اي غسل. شنو يعني اجزاء اي غسل؟ اغتسل للعيد، نوى العيد وكان عليه في الواقع مس ميت، اجزه عن غسل مس الميت قصد، بل قد يستفاد منها اجزاء اي غسل قصد عن غيره. بعدها من نستفيدها؟ نستفيدها من ذيل صحيحات، لابد ان تكتبون من ذيل صحيحات زرارة. واما القول بوجوب اعادته، هذا من الامور المهمة والابتلائية. هنا لو اغتسل الانسان لغسل الجنابة اجنب ثم اغتسل وقبل ان يكمل الغسل احدث في الاسنان، هسه هناك تفصيل انه احدث باي شيئين، احدث بحدث اصغر حدث اكبر، هنا خلونا احنا والحدث الاصغر لانه الحدث الاكبر لم يدخل فيه المصنف. والمسألة الابتلائية المعروفة فيما لو خرجت ريح من الانسان في اثناء غسل الجنابة او لا اضطر لان يتبول في اثناء غسل الجنابة، لانه غسل الجنابة لا يشترط فيه الموالاة، فيمكن ان فغسل الجنابة يمكن ان يتخلله التبول مثلا او خروج الغائط مثلا، فحينئذ احدث. لو احدث في اثناء غسل الجنابة فما هو الرأي؟ هنا توجد ثلاثة اراء. الرأي الاول هو انه يجب ان يستأنف هذا الغسل، يعني يلغي ما سبق ويستأنفه من جديد ولا يتم له ولا يأتي بعده بالوضوء، كفى خلاص يقطع ثم يعيد من جديد ولا يحتاج الى وضوء. الرأي الثاني هو يتم الغسل لا يقطع لا يستأنف، لكن عليه ان يتوضأ بعد ذلك. الرأي الثالث يتم الغسل ولا وضوء عليه، أقول لا يحتاج الى شيء، لا حاجة الى ضم وضوء الى ذلك. في الاراء الثلاثة شنو؟ الرأي الاول يستأنف و لا يحتاج إلى ضم الوضوء إلى ذلك. الرأي الثاني يتم ويضم الوضوء، الرأي الثالث يتم ولا حاجة إلى ضم الوضوء. أما دليل القول الأول، قول الأول ماذا يقول؟ قول الأول يقول إن حدوث الحدث في أثناء الغسل يبطله، ولا بد من استئنافه، أي البدء به من جديد، ولا حاجة للوضوء بعد ذلك. ودليله الآية الكريمة: إذا قمتم للصلاة إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وإن كنتم جنبا فاطهروا. هكذا إن المكلف الذي يقوم إلى الصلاة من الحدث، سواء حدث النوم أو مطلق الحدث، تارة يكون غير مجنب فليس عليه إلا الوضوء، وأخرى يكون مجنبا فليس عليه إلا الغسل. تتذكرون هذا قد مر. وهنا حيث إن هذا المكلف قد أحدث أثناء الغسل وينتبه، فهو الآن بعد الحدث، بعد الحدث مجنب لم يتم غسله، لم يتم غسل الجنابة، أحدث قبل أن يتم غسل الجنابة. هذا المكلف الذي أحدث الآن قبل أن يتم غسل الجنابة، ما هو الخطاب المتوجه إليه؟ تقول محدث بالجنوب مأمور بأن يغتسل. الآن هذا الذي أحدث في أثناء غسل الجنابة، ما هو الخطاب المتوجه إليه؟ الخطاب المتوجه إليه أنه محدث بالجنابة لأنه لم يتم غسل الجنابة، وهو مأمور بالغسل، والأمر بالغسل أمر عن لإيجاده بتمامه لا أمر لإتمامه. صناعة العلمية، شوفوا صناعة العلمية تقول، صناعة العلمية هكذا تقول، تقول هذا الإنسان قد أحدث في أثناء الغسل، بأي شيء مأمور؟ الآن جنوب يريد أن يقوم للصلاة، لابد أنه يغتسل عن الجنابة. خب الأمر بالغسل أمر بأي شيء؟ أمر بإيجاد الغسل بتمامه لا إتمامه، إذن عليه أن يستأنف من جديد. وأما لماذا أنه لا يجب عليه الوضوء؟ لأنه محدث جنب قد قام إلى الصلاة، والآية فصلت وقالت المحدث غير الجنب عليه الوضوء وليس الغسل، والمحدث الجنب عليه الغسل وليس الوضوء. هذا لأنه عاطل أنا أدري بي بلكش بعده لأن ما يقعد نقص أو لا أشيله هاي. واضح الفكرة. هذا دليل الرأي الأول. ألخصه أن الآية قالت إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وإن كنتم كذا وإن كنتم جنبا فاطهروا. الآية ماذا قالت؟ كل محدث غير جنوب عليه الوضوء، وكل محدث بالجنابة عليه الغسل. هذا رجل أحدث أثناء الغسل، مأمور بأي شيء؟ مأمور بالغسل عن الجنابة. انتبه لزين، مأمور بالغسل عن الجنابة، والأمر بالغسل عن الجنابة أمر بإيجاد الغسل بتمامه لا أمر بإتمامه. وأما أنه لا يجب عليه الوضوء لأن الآية فصلت وقالت من أحدث بغير جنابة ليس عليه إلا الوضوء، ومن أحدث بالجنابة ليس عليه إلا الغسل. وهذا كما ترون مبني على ماذا؟ أكو مقدمة محذوفة. مقدمة شنو المقدمة؟ أن ما أتى به من غسل لبعض الأجزاء قبل الحدث قد أبطلها الحدث. هذا مبني على هذا. خب أنا مأمور بالغسل الآن، جيد، مأمور بالغسل الآن وقد اغتسلت لبعض الأجزاء، أنا مأمور بالغسل ومأمور بإيجاد الغسل بتمامه وقد أتيت ببعض الأجزاء، فلا بد أن نأتي بهذه المقدمة أن هذا الحدث قد أبطل غسل الأجزاء السابقة عليه. من هنا قال أصحاب القول الأول، أصحاب القول الأول ماذا قالوا؟ شنو القول الأول؟ بطلان الغسل والإتمام، عدم بطلانه بل إتمامه، عدم بطلانه بل إتمامه وضم الوضوء إليه. لما قالوا لم يبطل الغسل؟ قالوا الروايات التي تكلمت عن كيفية الغسل خالية من اشتراط عدم الحدث في أثنائه. لو كانت الروايات اشترطت ذلك لقلنا أنه بطل ما سبق على الحدث، لكن الروايات مع أنها في مقام البيان تكلمت عن كيفية الغسل دون أن تشترط عدم الحدث في أثنائه، وعليه فالأجزاء السابقة على الحدث الغسل لها ليس باطلا ولا يجب، نعم هو الجنب مأمور بالغسل ولا يجب الاستئناس بل تجب بل يجب الإتمام. شوين تبويات. أما لماذا يضم الوضوء إلى ذلك؟ لأننا نعرف أن كل محدث لا بد أن يتوضأ، خرج عن ذلك من أحدث قبل غسل الجنابة للروايات التي قالت لا وضوء قبل أو بعد غسل الجنابة. هذه الروايات نفهم منها، نفهم منها أنه ما لو كان الحدث قبل غسل الجنابة، أما لو كان الحدث في أثناء غسل الجنابة حينئذ لا يكون الغسل مجزيا عن الوضوء بل لا بد من ضميمة الوضوء. واضح الفكرة؟ وين؟ شنو وين؟
لأنه هو أحدث في أثناء الغسل وأتم بعض الأعضاء وراح يتم الأخرى يعني بعد فاصل
شك
بين أنه
أن هذا الغسل مجزي للدخول في الصلاة، يكفي في الدخول للصلاة أو لا يكفي، فتجري قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ متى نصل إلى القواعد دي. وهذا الدليل
إذا ما
سلم هذا الدليل هو يعتبر إذا ما سلم تروح للصلاة واضح. هذا الدليل يقول، هذا الدليل يقول هكذا، يقول أن بعد الآخرين أصلا ما يقولون نحتاج الأصالة، يقولون عندنا دليل محيط. هذا الدليل الأول ذكرناه. أما هذا صاحب هذا الدليل يقول لا، أنا كل ما هنالك عندي لم أجد دليلا يشترط عدم الحدث في كيفية الغسل، لم أجد دليلا يعتبر أن الغسل الصحيح يشترط فيه عدم الحدث في أثنائه، لم أجد دليلا، وبالتالي فما جرى قبل الحدث كان صحيحا، غايتها أضم إليه الوضوء لأن المطلقات تقول إن بلت فتوضأ، إن أحدثت فتوضأ، خرج منها مورد واحد وهو ما لو كان الحدث قبل غسل الجنابة، وبالتالي يفترض الإتمام وصحة الغسل وعدم بطلانه بالحدث في أثنائه، غايتها أضم الوضوء إليه. الرأي الثالث ماذا قال؟ قال إتمام الغسل وعدم بطلانه مع عدم ضميمة الحدث. ليش؟ شوفوا ليش. هذا قال نفس الوجه السابق، لم أجد دليلا يشترط عدم الحدث في أثناء الغسل. وأيضا المطلقات التي دلت على وجوب الوضوء ليست تامة هنا، لأنها مقيدة بأن غسل الجنابة ليس بعده ولا قبله وضوء. تبولي، وهذا الذي حصل، غسل جنابة أم ليس غسل جنابة؟ غسل جنابة. إذن لا يشترط فيه الوضوء لا قبل ولا بعد. هو غسل جنابة، إما أن لا يكون غسل جنابة بيحاول يعمل، لكنه غسل جنابة. والمطلقات والروايات التي دلت على أن غسل الجنابة لا وضوء بعد ولا قبل تقيد المطلقات التي دلت كلما أحدث الإنسان توضأ. هذه أدلة الأقوال الثلاثة. نقرأ لنرى. ها؟ وين بعضه؟
يعني
غسل
بعده ولا قبله؟
اي يعني غسل الجنابة ما يوجد بعده قبل وضوء. انت الان من اتممت غسل الجنابة صار غسل الجنابة،
ما تميت
يعني احدثت واتميته، والشرطة انه الاجزاء السابقة لم تبطل فيجب عليك الاتمام. اتميت الان ليش تضم الوضوء؟ وكلامنا تميته، كلامنا تتمه، يفترض ان تتم بعد ان اتممت، لما يجب عليك الوضوء بعد ذلك؟ لو أبطلت عطل. هذا الرأي الأول الذي يقول أبطلت استعنفت من جديد، أصلا بعد ما يحتاج حتى وضوء، أنت أتممت. واضح؟ قال وأما القول بوجوب إعادته، وجوب إعادة من؟ غسل الجنابة لو أحدث في أثنائه، فاستدل له بقوله تعالى، بل يمكن أن يقال إن ذلك، إن هذا الكلام نفسه يجري في كل غسل وليس فقط في غسل الجنابة، لكننا نقتصر على عبارة المصنف. فاستدل له بقوله تعالى، بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. أنا ما ناقشت الأدلة، ما ناقشت، فقط ذكرت الأدلة. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وإن كنتم جنبا فاطهروا، حيث دل على أن المحدث القائم إلى الصلاة على قسمين، إما جنب وظيفة غسل، أو غير جنب، أو غيره شنو؟ غير جنب ووظيفة الوضوء. وحيث أن المحدث بالأصغر أثناء الغسل يصدق عليه أنه محدث يريد أن يقوم للصلاة، والمفروض أنه جنب. ليش؟ لعدم إتمام الغسل، فوظيفته الغسل، أي مخاطب بالطهر، والخطاب المذكور ظاهر في إيجاد الغسل بتمامه لا إتمامه، فيلزم إعادة الغسل من رأسه. خب ليش ما نضم للوضوء؟ يقول وبضم قاعدة التفصيل قاطع للشرك التي مرت، والتي قلنا ان الآية تتكلم عن محدث غير جنوب وظيفته ليس الا الوضوء، ومحدث جنوب وظيفته ليس الا الغسل، ينتفي احتمال وجوب ضم الوضوء اليه ويرده. بعد لا تتنظر يقول شوي دوام، بأن ظاهر الأمر بالغسل من الجنابة، وإن كان هو إيجاد الغسل بتمامه لا إتمامه، ولكن ذلك خاص بما إذا لم يشرع الشخص بالغسل، أما إذا شرع فلا نسلم الظهور المذكور، فلا نسلم الظهور إلا إذا جزمنا. إلا إذا جزمنا ببطلان غسل الأجزاء السابقة على الحدث، وهو أول الكلام. شنو مولاي؟ شنو مولاي المأمور بالغسل مأمور بإيجاده بتمامه؟ طبعا شخص مو مأمور بإتمامه، يعني مثلا فد واحد نظف جسمه نص جسمه وبعدين قال شو خلنا نوي غسل الجناب بخب، طبعا مأمور بإيجاده بتمامه، لكن هذا فيما إذا لم يشرح بنية غسل الجناب. أما إذا شرح بنية غسل الجناب وأحدث في أنائه فهو شنو مأمور الآن؟ من قال أنه مأمور بإيجاده بتمامه؟ على أي شيء يبتني ذلك؟ يبتني على أن ما حصل باطل، وهو هو الكلام. إحنا اللي نتكلم باطل أو مباطل، هذا مفاجرة. ولعله لذلك قال المصنف فاستدل له بالمبني للمجهول، لعله لهذه المناقشة. لذلك قال على قول في المتن. ماذا قال في المتن؟ ماذا قال في المتن؟ على قول يعيده على قول تمريض وتضعيف لهذا القول دون أن يقول بغيره، وأيضا قال فاستدل له، لعله تمريض أيضا وتضعيف لهذا القول. وثم أن الأقوال في المسألة ثلاثة، وما تقدم أحدها والقول الثاني هو إتمام الغسل مع الوضوء. وقلنا شنو دليله؟ أما إتمامه ليش؟ فلسكوت أخبار المبينة لكيفية الغسل عن اشتراط عدم الحدث في أثنائه. مولاي إحنا قرأنا روايات كيفية الغسل، ما اشترطت عدم الحدث في أثنائه؟ وإذا كان كذلك فلا بد أن يتم ويكون صحيحا. وأما وجوب الوضوء فلإطلاق ما دل على أن الحدث موجب للوضوء، كما في موثقة بكير قال لي أبو عبد الله إذا استيقنت أنك قد أحدثت فتوضأ خرج منه كقدر متيقن، لابد نحتاج شوية إضافة هنا، خرج منه كقدر متيقن ما كان ما لو كان الحدث قبل غسل الجنابة. والقول الثالث هو إتمام الغسل لما تقدم. شو اللي ما تقدم يا إيه اللي ما تقدم؟ لسكوت الأخبار المبينة لكيفية الغسل، هذا اللي ما تقدم. هذا اللي ما تقدم شنو؟ يعني لسكوت الأخبار المبينة للغسل لكيفية الغسل عن اشتراط عدم الحدث في أثنائه ما عدم الحاجة للوضوء. ليش؟ هاي رادلة، لأن أطلاق ما دل على وجوب الوضوء عند الحدث مقيد بموثقة عمار المتقدمة الدالة على أن غسل الجنابة ليس بعده ولا قبله وضوء. أي هذا الغسل الذي أتميته غسل الجنابة أو غسل الجنابة؟ غسل الجنابة. إذا كان غسل الجنابة بعد لا يحتاج إلى الوضوء بعد. أما وجوب الإعادة فيما لو شك في صدور الغسل فالاستصحاب عدمه، هذا ما سيأتي والحمد لله رب العالمين. ترجون نداوم غدا نكمل هذا المطلب حتى نصل إلى رأس مطلب؟ لو عندكم تحضيرات قبل محرم او شيء جاوبوني، نداوم ان شاء الله على بركة الله.